Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأرحب بضيفنا الكاتب والباحث الدكتور عز الدين الخراط. أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أستاذ عز الدين.
أهلا ومرحبا أستاذة، وأهلا كذلك ومرحبا بمتتبعي ومستمعي راديو ميديا في كل مكان.
شكرا لك. سنتحدث اليوم عن كتابك الفرجات الأمازيغية بسوس في الجزء الأول، لأن هناك جزءا ثانيا، وهذا الكتاب من منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. أولا أستاذ عز الدين، لماذا برأيك ظلت المؤلفات الأكاديمية والعلمية الخاصة بالفرجات الأمازيغية بالمسرح الأمازيغي قليلة ونادرة رغم ثراء وغنى هذا المسرح وهذه الفرجات؟
أولا أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة التي تمنح الفرصة لتسليط الأضواء الكاشفة على جزء من ذاكرتنا الوطنية، وهي الفرجات الأمازيغية بمختلف تلاوينها ومختلف أجناسها. وكذلك أود أن أحيي المجهودات التي تقوم بها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في مجال نشر والتعريف بالثقافة الأمازيغية والهوية الوطنية. والجميع يعرف السبق الذي أسست له هذه الجمعية منذ فترة طويلة في تاريخ المغرب، حيث اهتمت بنشر والاهتمام بجميع الكتب والأبحاث اللي عندها علاقة بالهوية الأمازيغية والثقافة الأمازيغية بشكل عام.
نعم.
لنعود إلى السؤال فيما يخص هذه الندرة التي نتحدث عنها وانعدام الاهتمام أو تسليط الضوء على الفرجات الأمازيغية وكل ما له علاقة بالأبحاث في هذا المجال. أولا نحن نعرف بأنه الثقافة الأمازيغية أو الفرجات الأمازيغية كلها فرجات اللي كتشتغل على الذاكرة وتشتغل كذلك على المتخيل وتشتغل على الشفوي، يعني هذا الإشكالية ديال الشفوي والمكتوب. نعرف بأنه الثقافة الأمازيغية كانت متوقعة بما هو شفوي، يعني مسألة الاهتمام والأبحاث ما ظهرتش في وقت مبكر.
نعم.
بالتالي كان لقاو صعوبة الباحثين في بداية البحث حول هذه الفرجات. يعني أنا شخصيا كان عندي بعض الصعوبات وبعض المعاناة فيما يخص البحث عن وثيقة، البحث عن كتاب، أو البحث عن مطبوع يتحدث أو يدرس أو يحلل الفرجات الأمازيغية.
وطبعا أنت من الباحثين المتخصصين في المسرح وفنون العرض والفرجات الأمازيغية دكتور عز الدين الخراط، وأطروحتك للدكتورة كانت حول المسرح الأمازيغي بسوس بين التقليدي والحديث. طيب لنتحدث عن ربما أبرز ما جاء في هذا الكتاب، مع أن المعلومات فيه غنية والقارئ سيجد متعة بطبيعة الحال وهو يكتشف عالم الفرجات الأمازيغية بسوس، بالخصوص المسرح الأمازيغي. حرصت في الفصل الأول أستاذ عز الدين على تحديد المفاهيم والمصطلحات، ومنها تحديد ماهية المسرح الأمازيغي أولا، حتى إنك قلت إن هذه التسمية نفسها طرحت عدة إشكالات، كيف ذلك؟
أولا أريد أن ألفت الانتباه إلى أن الاشتغال على المسرح الأمازيغي على مستوى البحث الجامعي أو البحث الأكاديمي كان بالنسبة لي مغامرة لا تحمد عقباها في بداية المطاف. لأنه نعرف بأنه تمت غزارة على مستوى الإنتاج فيما يخص المسرح المغربي أو المسرح الفرنسي أو المسرح الإنجليزي، وفي النقيض من ذلك لا نجد بحثا جامعيا رصينا يتحدث عن موضوعة المسرح الأمازيغي. بل أكثر من ذلك كانت مطار أسئلة كثيرة من طرف المتلقي، يعني كيف لباحث لديه الجرأة أن يحرك هذه المياه الراكدة فيما يخص هذه الفرجات أو المسرح الأمازيغي. ولهذا كانت البداية فيما يخص هي عبارة عن إشكاليات كثيرة وعن غابة من الأسئلة في الحقيقة. لهذا حاولت أن أكون منهجيا مع الموضوع، وقمت بتحديد المفاهيم في بداية المطاف. هل نتحدث عن المسرح الأمازيغي أم نقول المسرح الناطق بالأمازيغية، أم نتحدث عن المسرح المغربي والمسرح الأمازيغي وجزء من هذا المسرح المغربي؟ وبالتالي لم أنفك من هذه الأسئلة إلا بصعوبة شديدة، خصوصا أنني حاولت أن أكون في بداية المطاف أن أحمل قبعة رجل سوسيولوجي أو أنتروبولوجي، ونزلت مباشرة إلى الميدان لأجمع وأوثق الفرجات الأمازيغية، وهي التي أعطتني نوعا من الإطمئنان للدخول أو ارتياد مغامرة الاشتغال على المسرح الأمازيغي. لأن المسرح الأمازيغي في المحصلة النهائية ما هو؟ هو عبارة عن فرجات أمازيغية، يعني يتم توظيف الفرجات الأمازيغية في بداية تجربة حول المسرح الأمازيغي، وهو الذي سميته بالمسرح التقليدي في مقابل المسرح الحديث.
نعم، أشير إلى أن اشتغالك الميداني واضح أستاذ عز الدين، ويلمسه المطلع على هذا العمل من خلال ما جاء فيه، ويتضمن أيضا مجموعة من الصور من مختلف الفرجات أو لمجموعة من وجوه هذه الفرجات والمسرح ورواده كذلك. تحدثت عن المسرح الأمازيغي التقليدي، وهذا المسرح عرف العديد من التغييرات، كيف أثرت هذه التغييرات على خصوصيته؟
فيما يخص المسرح التقليدي في بداية المطاف، نعرف بأنه كانت الفرق أو التجارب المسرحية الجنينية كانت تشتغل على أشكال تقليدية، أولا على مستوى التفضية، مستوى أنه المسرح كان يمارس في الفضاء العمومي، يعني في الحلقة، وهو نفس المسار الذي اشتغل عليه المسرح المغربي، خصوصا الأبحاث التي قام بها الراحل الحسن المنيعي فيما يخص التأصيل للمسرح المغربي.
نعم.
يعني أنه اشتغل على المسرح في الجانب ديال الحلقة، يعني المسرح ديال الطيب الصديقي ونماذج أخرى كثيرة، نفس الشيء بالنسبة للمسرح الأمازيغي.
نعم أستاذ عز الدين، أعتقد بأن الممارسين في الحلقة على سبيل المثال يكونون محترفين، لكن الممارسون في أشكال المسرح التقليدي الأمازيغي فيهم المتطوعين وفيهم أيضا المحترفين.
نعم، فيما يخص المسألة ديال الاحتراف، يمكن أن نتحدث عن الأشكال الفرجوية. يعني فيما يخص صانع الفرجة، نجد لديه علاقة وطيدة بالذاكرة الفرجوية، وبالتالي هذه العلاقة ديالو مع الفرجات نجد بأنه يمارس بشكل احترافي داخل الحلقة. يتم صناعة الفرجة بين الفنان أو المؤدي وبين المتفرج اللي هو المتلقي في نفس الوقت، يعني هادو عندهم واحد المشترك فرجوي، عندهم واحد الذاكرة فرجوية مشتركة. وبالتالي المسرح الأمازيغي انطلق من الحلقة، وانطلق كذلك من هذه المقومات الجمالية والسردية والأدائية ديال الفرجات الأمازيغية.
وطبعا هذه الفرجات الأمازيغية متعددة وتحتفي بمناسبات دينية واجتماعية ووطنية وفلاحية وغيرها، كما جاء في كتابك مثل بيلماون وإمعشارن وتلغنجا مثلا.
نعم، هذه الأشكال الفرجوية التي تعتبر طقوس اجتماعية وطقوس دينية يتم توظيفها على مستوى الجسد، على مستوى اللعب، على مستوى الحركات أو كما سميته بالأداء لا بيرفورمانس. بالتالي المسرح الأمازيغي يتغذى أو يشد عضده هذه الفرجات الأمازيغية. لا يمكن هناك فرجات كثيرة زعما لا يتسع الوقت للحديث عنها.
نعم.
مثلا فرجة سيدي أحمد موسى، فرجة قناوة، فرجة رقصات بمختلف الأنماط أو بمختلف المجالات الجغرافية ديالها. مثلا نتحدث عن أحواش ديال طاطا، أحواش نتفرخين بمنطقة تفرا، ونتحدث كذلك عن الأعراس التقليدية. وبالتالي هناك موروث فرجوي متنوع ومتعدد الروافد ومتعدد المشارب. بالتالي لماذا حاولت أن أشتغل على فرجة بيلماون وأشتغل على فرجة الإمعشار؟ لأنه تعتمد على سمئة الجسد، تعتمد على الجانب البصري، تعتمد كذلك على الجانب الأدائي، تعتمد على الجانب الخطابي. وبالتالي حاولت أن أقوم بتحليل كل هذه المكونات وكل هذه المقومات التي تختزنها الفرجات الأمازيغية، بالاعتماد طبعا على بعض النظريات الغربية أو الاعتماد على بعض التجارب المسرحية المغربية.
نعم، قبل قليل تحدثنا عن التغييرات التي مست المسرح الأمازيغي في سوس تحديدا، والملاحظ أن هذه التغييرات تميزت بالسرعة، بسرعة الانتشار كذلك، وكانت غاياتها مختلفة.
فيما يخص التحولات، أولا على مستوى الإنتاج، على مستوى التلقي، على مستوى التفاعل مع الجماليات الوافدة أو الجماليات الغربية. فيما يخص سرعة الانتشار ديال هاد الفرجات، فيما يخص المرحلة الأولى ديال الحلقة، يعني أنه كيف انتقل المسرح الأمازيغي من الحلقة بمفهومها التقليدي إلى الفضاء المغلق، يعني إلى الخشبة. وحاولت أن أكون دقيقا في جمع أو في توثيق تجربة مسرحية أمازيغية انطلقت قبيل الاستقلال، وهي ويتعلق الأمر بفرقة أيت المزار. وهذه الفرقة حاولت أن أقضي 3 سنوات لأجمع أو أوثق لفرجاتها الأمازيغية. كذلك حاولت أن أوثق للأسماء، أوثق للشخص التي كانت تشتغل على هذه الفرجات. وأنت كما ذكرت في السابق أنني حاولت أن أوثق هذه الفرجات بواسطة الصور، بواسطة الأسماء، يعني معظم هذه الشخصيات رحلت إلى دار البقاء. وبالتالي ماذا بقي منها؟ بقيت هذه اللحظات التوثيقية اللي تم جمعها وأرشفتها في هذا الكتاب.
نعم، وهذه غاية مهمة لهذا الكتاب، توثيق الذاكرة الفرجوية وكذلك المسرحية وحفظ أعمال روادها الذين كما ذكرت رحلوا، أو على الأقل رحل عدد كبير منهم. والأستاذ يوسف توفيق الذي قدم للكتاب قال إن توثيق ذاكرة المنطقة المسرحية والفرجوية مشروع كبير وطموح، وربما يتطلب هذا المشروع جهودا جماعية. أستاذ عز الدين،
نعم، كما تعرفين بأنه هذا الموضوع حاولنا أننا نشتغل عليه بمجهود فردي، في حين أن هذا العمل يتطلب يعني مجهودا مؤسساتيا، يتطلب تضافر الجهود ديال جميع الأطراف أو لجميع الجهات التي تشتغل على موضوعة الثقافة الأمازيغية. ولكن في حقيقة الأمر كان الدافع في بداية الأمر كان دافعا نضاليا، دافعا جمعويا، ودافعا تغذيه جدوة الانتماء لسوس في المقام الأول. لهذا حاولت أن أفتح نقاشا في هذا الموضوع، نقاشا عموميا أو نقاشا افتراضيا، وتمت استجابة من طرف الأشخاص الذين يشتغلون من الفنانين والجمعيات الثقافية التي تهتم بالمسرح وبالفنون الأمازيغية. كان هناك تفاعل وتجاوب، حاولنا أن على الأقل أن نكون عمليين نساعد الأجيال التي ستأتي من بعد من الطلبة ومن الباحثين لكي يعثروا على كتاب أولي يشتغل على المسرح الأمازيغي وعلى الفرجة الأمازيغية. اليوم نجد بأن تمت حركة ثقافية نشيطة على مستوى التأليف وعلى مستوى الكتابة وعلى مستوى النشر فيما يخص هذا الجانب اللي عنده علاقة بالفرجات الأمازيغية.
نعم، واليوم أيضا أستاذ عز الدين الخراط هناك حركية ونشاط على مستوى المهرجانات والجمعيات التي تحيي هذه الأشكال الفرجوية وتعيدها في مواعيد مختلفة إلى شوارع السوس تحديدا.
نعم، فيما يخص هاد الحركية انعكست على هاد الزخم اللي أصبحنا نشاهده اليوم على مستوى المهرجانات الثقافية وعلى مستوى الأحداث الفنية الكبرى اللي تشتغل على الفرجات الأمازيغية. يعني اليوم كاين واحد الاهتمام متزايد للفرجات الأمازيغية، وإذا قلنا بأنه تم اهتمام نقول تم اهتمام بالفنان الأمازيغي. اليوم الفنان الأمازيغي أو الفنانة الأمازيغية كيلقى فرصة باش أنه يعرض الفن ديالو أمام الجمهور ديالو، وكذلك تعتبر بالنسبة لي فرصة عمل اللي نتمنى أن تستمر على طول السنة. كذلك هناك جانب آخر ديال الترويج ديال هذه الفرجات على مستوى المتلقي. يعني المتلقي لا يكون دائما متلقي أمازيغي أو متلقي مغربي، ولكن هناك سياح أجانب يحضرون لتأتيت هذه المهرجانات ويتعرفوا على جزء من التراث اللامادي الأمازيغي.
نعم.
ذلك فيما يخص هذه الفرجات، نحن في الكتاب تجدين بأنه انتقلنا من النظرة الفولكلورية والنظرة التشييئية للفرجات الأمازيغية واعتبرناها موضوعا للدراسة الأكاديمية. لماذا؟ لأنه الفرجات الأمازيغية اليوم يجب تحليلها من داخلها، يجب استكناه مقوماتها الداخلية فيما يخص الجانب السردي، الجانب البصري، الجانب الأمازيغي، باعتبار أنه كما تحدثنا عن التحولات أو التغييرات التي شهدتها الفرجات. يعني الفرجات لم تعد تشتغل بمنأى عن نفسها أو منكفئة على نفسها، ولكنها أصبحت مركز لتجاذب أو تناسج أو تلاقح الثقافات الفرجوية داخل الفرجات الأمازيغية. والدليل على ذلك هو كرنفال بيلماون أو كرنفال إيماشار. اليوم كنلقوا فيه يعني أنماط موسيقية مختلفة ديال العالم، كنلقوا فيه الرقصة الإفريقية، نجد فيه الرقصة الأوروبية، نجد فيه، وبالتالي هذا المقوم ديال التلاقح أو كما تسميه إريكا فيشر التناسج، تناسج ثقافات الفرجوية داخل الفرجة، هو الذي بإمكانه تطوير المسرح الأمازيغي وتطوير الفرجات الأمازيغية لتكون دائما منفتحة على العالم ومنفتحة على جمهورها وعلى المتلقي المحلي أو الوطني.
وفي إطار الترويج طبعا لهذه الفرجات وأيضا لهذا العمل البحثي حول الفرجات الأمازيغية بسوس أستاذ عز الدين الخراط، تم إهداء نسخ منه إلى مكتبات مجموعة من الجامعات المغربية والأجنبية كذلك.
نعم، هذا الفضل يعزى إلى الجمعية المغربية للبحث بالتبادل الثقافي التي حركت هذه الدبلوماسية الثقافية الموازية بانفتاحها على مراكز البحث في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا، حيث تم إهداء نسخ من هذا الكتاب للمهتمين أو الباحثين بالفرجات الأمازيغية. وللتذكير فتم اهتمام كبير اليوم في أمريكا بمختلف جامعاتها الاهتمام بالتراث الأمازيغي وبالفرجات الشعبية المغربية بشكل عام. يعني تمت أبحاث رصينة في هذا الجانب، ونتمنى على المستوى الجامعي المغربي أو الدرس الأكاديمي المغربي أن ينفتح على هذه الأبحاث التي تجرى في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في الدول الأوروبية للمراكز ديال البحث في المغرب عندهم علاقة توأمة وعلاقة اتفاقية مع هذه المراكز اللي كنا على برا.
وكما أشرنا في بداية هذا اللقاء أستاذ عز الدين، الأمر هنا يتعلق بالجزء الأول، لكن هناك جزء ثاني من الفرجات الأمازيغية بسوس ويتم الاشتغال عليه حاليا.
نعم، فيما يخص الجزء الأول اليوم كاين خروج الحيز الوجود، وهناك تفكير في ترويجه يعني على المستوى الوطني، وكذلك يكون الباحث المغربي اليوم أو الطالب المغربي تكون عنده فرصة أنه قربوا لهذا الكتاب، يعني يكون حاضر في الخزانات ديال الجامعات أو في الخزانات الوطنية. فيما يخص الجزء الثاني اللي هو غادي يكون مكمل ديال الجزء الأول، ولكن هو في واحد كيف نشتغل أو كيف اشتغل المسرح الأمازيغي والفرجات الأمازيغية على تطوير نفسها من خلال هذه العلاقة مع التجارب المسرحية الغربية. يعني كيفاش هذا التلاقح الثقافي يعني أنه سدى خدمات كبيرة للمسرح الأمازيغي والفرجات الأمازيغية، وفيه تحليل ديال بعض العروض المسرحية اللي هي تجارب اشتغلت على المنحة الحديث في المسرح الأمازيغي، وأعني بالذكر تجربة ديال مسرح ويمرز اللي بقيادة رشيد أبي دار اللي كيشتغل اليوم في إحدى المراكز الكبيرة في فرنسا، وكذلك مسرح الحبيب نونو اللي كيوظف الفرجات الأمازيغية المسرح ديالو، وأعني بالذكر فرجة إصوابان، فرجة سيدي أحمد وموسى والفرجات الأخرى.
نعم، أجدد الدعوة بطبيعة الحال لمستمعينا للاطلاع على هذا الكتاب الفرجات الأمازيغية بسوس في جزئه الأول، وأتمنى لك التوفيق أستاذ عزين الخراط في هذا الجهد الذي تبذله، وأيضا في انشغالك سواء بالفرجات الأمازيغية بالتراث أو بالذاكرة والفنون المشهدية. قبل أن نختم هذه الحلقة، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
لدي مجموعة ديال القراءات في شهر رمضان الأبرك. من بين حاولت أن أجدد علاقتي بالمقروء القديم، وهذا المقروء القديم يذكرني بقول ديال حماد الراوية الذي تم ضبطه يكتب، وتعرفين بأنه الثقافة الشفوية التقليدية كانت الكتابة تعتبر مسألة ممنوعة، ولما سألوا لماذا تكتب قال لهم إن القديم أحب إلى نفسي. أنا استعدت علاقتي بالجاحظ، وحاولت أن انطلقت من كتاب البيان والتبيين، وعلى أمل أن أعرج على كتبه كلها لكي أعيد قراءة الإنتاج، إنتاج الفكري والإنتاج النقدي التري للجاحظ.
نعم،
وكأننا نقرأ الجاحظ ونعتبره بأنه هو كاتب معاصر.
نعم، قراءة ممتعة،
وجه من أوجه الغرابة أنه أقرأ الجاحظ اليوم كأنه يعاصرنا ويعيش معنا اليوم، لأنه كتابته ستظل دائما كتابة خالدة.
نعم،
وتحسين بلدة القراءة رغم أنه الكتب التي كتبها في مرحلة بعيدة جدا.
نعم، وأعماله أيضا من التراث، صحيح، وللقراء فيما يقرؤون مذاهب كذلك. أستاذ عز الدين، شكرا جزيلا لك، سعدت باستضافتك اليوم الكاتب والباحث الدكتور عز الدين الخراطة.
وأنا كذلك أشكرك، أعتبر نفسي من المستمعين أو من مشاهدي الأوفياء لكل برامجك الثقافية.
شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.